للدوام على ذلك نحتاج إلى بيان ثلاث مقدمات حتى نشرح كلام المصنف. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث إن شاء الله نشرح كلام المصنف بشكل مفيد. المقدمة الأولى في بيان أقسام الكل. المقدمة الثانية في بيان المجاز المشهور. المقدمة الثالثة في بيان المطلق المنصرف. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاثة يكون الشرح إن شاء الله جيداً ووافياً. أما المقدمة الأولى وهي أقسام الكل حيث قسموه في المنطق إلى ثلاثة أقسام: الكل الطبيعي، والكل المنطقي، والكل العقلي. كما لو قلت الإنسان كلي، فلو قصرنا النظر على مفهوم الإنسان فقط فهذا هو المفهوم الكلي الطبيعي. والكلي الطبيعي كمفهوم الإنسان موجود في الخارج بوجود أفراده، كوجودي ووجودك ووجود زيد ووجود عبيد. إذن الكلي الطبيعي موجود في الخارج لا بما هو هو، وإنما بوجود أفراده. الإنسان كلي، لفظ الإنسان كلي طبيعي، كلي مفهوم الكلي هذا كلي منطقي يعرف من علم المنطق. وتوجد حيثية ثالثة: نسبة الكلي إلى الإنسان. نسبة الكلي إلى الإنسان كلي عقلي، فالعقل هو الذي يقوم بماذا؟ العقل هو الذي يقوم بنسبة الكلي إلى الإنسان. إذا في قولنا الإنسان كلي مفهوم الإنسان كل طبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، مفهوم كلي كلي منطقي، نسبة الكلي إلى الإنسان كلي منطقي كلي عقلي. سين سؤال: الكل المنطقي مثل لفظ كلي مفهوم كلي، والكل العقلي نسبة الكل إلى الإنسان هل موجودان في الخارج؟ الجواب: غير موجود في الخارج. الموجود في الخارج هو الكل الطبيعي الموجود في وجود الخارج، لا الكل المنطقي أو الكل العقلي. يجمع بينهما أنه اعتباري، كل المنطقي أو الكل كلي اعتباري، اعتبر بالذهن، انتظر بالذهن. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: المجاز المشهور. تعرفون اللفظ إما استعماله حقيقي وإما استعماله مجازي، كاستعمال لفظ الإنسان، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس، هذا استعمال حقيقي، واستعمال لفظ الأسد في الحيوان في الرجل الشجاع هذا استعمال مجازي. إذا الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. هذا المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له على درجات وعلى أنحاء. نحو الأول: أن يرجم المعنى الحقيقي، بعد يرجم استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس فيصير وضع تعيني، بعد يتعين لفظ الأسد في الرجل الشجاع. هذا الدرجة الأولية، الوضع التعيني، أن يهجر استعمال المجاز في المعنى الحقيقي. الدرجة الثانية أن لا يوجد استعمال المجاز في المعنى الحقيقي، ولكن يقرب من الهجران بحيث يكون أكثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي. يعني دائما فلان أسد، دائما نستخدم لفظ أسد في الرجل الشجاع، ما عد رقابه ولا حديقة حيوان حتى نستخدم أسد الحيوان المفترس. هذه الدرجة الثانية يقال لها المجاز المشهور. إذا من مراد بالمجاز المشهور؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع عدم هجران المعنى الحقيقي، ولكن يكثر استعمال ويشهر استعمال اللفظ في المعنى المجازي لدرجة قريبة من هجران المعنى الأول. في هذه الحالة إذا كثر استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، ونادرا ما نستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس، إذا استخدمنا لفظ الأسد في الرجل الشجاع يحتاج نأتي بقرينة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. مع المجاز المشهور لا يحتاج. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. طبعا الدرجة الثالثة أنه لا يوجد استعمال المعنى الأول ولا يشتهر استعمال اللفظ في المجاز، وإنما يوجد تساوي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فيصير اللفظ مجمل لا بد من قرينة. المقدمة الثالثة، أحيانا يوجد إطلاق، لكن هذا الإطلاق ينصرف إلى حصة خاصة وإلى فرد خاص. مثلا في قوله عز وجل فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، سين سؤال المسح يشمل ظاهر اليد وباطن اليد أو لا؟ نعم. وهكذا الغسل يشمل ظاهر اليد وباطن اليد أو لا؟ نعم. احنا موطن الشاهد المسح. لو تمسكنا بالإطلاق فاللفظ مطلق، بالتالي كما يجزي المسح بباطن الكف أيضا يجزي المسح بظاهر الكف، لكن يوجد انصراف. هذا المطلق منصرف إلى ماذا؟ إلى خصوص الباطن. إذا صار أن الإطلاق منصرف في هذه الحالة، إذا تستخدم المطلق في الحصة الخاصة تستخدم الكاف في خصوص الباطن لا تحتاج إلى قرينة، يصير بالعكس. إذا تريد تستخدم المطلق في الحصة غير المنصرفة تستخدم الكاف في ظاهر الكاف تحتاج قرينة. واضح ولا؟ واضح ولا؟ الآن الكف مطلق كما يشمل باطن الكف يشمل ظاهر الكف، إلا أن استعمال الكف في الحصة المنصرفة وهي باطن الكف لا يحتاج إلى قرينة، بخلاف استخدام المطلق الكف في الحصة غير المنصرفة الظاهر فإنه يحتاج إلى قرينة. واضح إن شاء الله. إذا تمت هذه المقدمات نرجع لصلب الموضوع. ماذا ورد في رواية أبي بكر بن عياش؟ ورد من اشترى شيئا مطلق يشمل المبيع الكلي ويشمل المبيع الشخصي. نحن ندعي الآن نبدأ من المقدمة الثالثة. نحن ندعي أن لفظ الشيء صحيح مطلق، لكنه ينصرف إلى حصة خاصة وهي خصوص المتاع الشخصي، المتاع الخارجي، وبالتالي ما يحتاج قيدها. يقول من اشترى شيئا شخصيا، إذا يريد قيد يقيد الحصة غير المنصرفة. منصرفة، يقول من اشترى شيئا غير خارجي غير شخصي. واضح ولا؟ إذن هذا الإطلاق يؤمن على خصوص الحصة المنصرفة، وهي الشيء الشخصي الشيء الخارجي. حمل هذا المطلق الشيء على الحصة غير المنصرفة على الشيء الكلي المبيع الكلي يعتبر قليلا. واضح إن شاء الله. هذا بمقتضى المقدمة الثالثة. بمقتضى المقدمة الثانية نقول صحيح لفظ الشيء ظاهرا في ماذا؟ في الإطلاق، يعني الكل المبيع الكلي والمبيع الشخصي، ولكن كثر استعمال الشيء في الأمر الشخصي، فحينما تقول اشتريت شيئا يصير ماذا؟ يصير كأنما قلت اشتريت شيئا متشخصان. فكثر استعمال لفظ الشيء المطلق كثر استعماله في المبيع الشخصي، فهو كالمجاز المشهور ينصرف إلى الحصة المشهورة. واضح إن شاء الله. ثم نأتي إلى المقدمة الأولى. قد يقال إن لفظ الشيء كلي، وهذا الكل طبيعي، والكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. واضح ولا؟ مثل مفهوم الإنسان موجود في الخارج بوجود أفراده. إن قلت هذا دخل المقدر، هذا إشكال مقدر. جوابه يا أخي لفظ الشيء مفهوم الشيء ليس كليا طبيعيا حتى يوجد في الخارج بوجود أفراده، بل معنى الشيء مفهوم كلي اعتباري، والكل الاعتباري ليس موجودا في الخارج، قد يوجد وقد لا يوجد. لذلك تقدم على المعاملة أحيانا المبيع موجود في الخارج وأحيانا المبيع غير موجود في الخارج، أحيانا البائع يقدم على المعاملة وإلى الآن ما ملك، إلى الآن ما ملك المبيع على أمراض التجار، أنا أبيعك 100 سيارة 1000 سيارة مرسيدس بمبلغ كذا، هو إلى الآن ما استلم دفعة المرسيدس من ألمانيا، إلى الآن ما ملكها. واضح ولا؟ يحتاج يملكها حتى يملكها. واضح ولا؟ إذن هنا معنى الشيء ليس مفهوم كلي طبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، بل هو كلي اعتباري، قد يكون موجود في الخارج وقد لا يكون موجودا في الخارج. النتيجة النهائية التي خرجنا منها من رواية أبي بكر بن عياش إن لفظ من اشترى شيئا يحمل على خصوص المبيع الشخصي، لما لا نطلق المبيع سواء كان كليا أم شخصيا. إذا الفكرة واضحة الآن يمكن نسمع بعض شوي. يلا خلنا نقرأ.
تطبيق هذا الكلام في المقدمات الثلاث على الأصولية العربية، يعني قد تنتهي
لا قد تنتهي عند المقدمة. هذه المقدمات فقط أنا ذكرتها، هذه ليست مقدمات استدلالية، هذه مقدمات لتوضيح ما ورد في كلام الشيخ الأنصاري وليست هي استدلال. وإلا مثلا المطلق المنصرف المجاز المشهور هذا ليس استدلال، هذا من قبيل التنظير والتشبيه. نحن لا ندعي أن لفظ شيء مجاز، لفظ شيء حقيقي وليس مجاز، هو من باب التهديد قال هذا مثل المجاز المشهور. واضح هو إذا لا يوجد استدلال بالنسبة إلى هذه الأمور اللي ذكرناها كلها، ليست استدلال حتى نقول بينها طولية أو عرضية، هذا من باب التقريب إلى الذهن. قال رواية الزراء ظاهرة أيضا في الشخصي من جهتين، من جهة الأولى من جهة لفظ المتاع هذا ظاهر في الشخصي، الجهة الثانية وقوله يدعو عنده ولا يدع إلا الشخصي، فلم يدعو عنده يعني يدع المشتري المتاع عند البائع، فلم يبقى إلا قوله عليه السلام في رواية أبي بكر بن عياش من اشترى شيئاً لاحظ شيئاً شيء مطلق، فإن إطلاقه إطلاق الشيء، وإن شمل المعين والكل يعني المبيع المعين والمبيع الكلي، المبيع الشخصي والمبيع الكلي، إلا أن الظاهر من لفظ الشيء الموجود الخارجي يعني المبيع المعين خارجا، كما في قول القائل اشتريت شيئا، الناس من اشتريت شيئا ظاهر الناس يعني مبيع معين خارجا. يقول والكلي المبيع ليس موجودا خارجيا، هذا دخل مقدر، لا تتوهم ان الكلي المبيع هو عبارة عن كلي طبيعي، فلا بد أن يكون موجود في الخارج بوجود أفراد، لا لا يا أخي، الكلي المبيع كل اعتباري، والكلي الاعتباري ليس موجودا في الخارج، قد يوجد وقد لا يوجد، لكن من ظاهر الاستعمالات أنه ناظر إلى الموجود والمتعين خارجا. وضعنا إذا يريد أن يدفع الضرورة أنه كل نبي لا بد أن يكون موجود في الخارج، قال والكلي المبيع، لاحظ معي الآن هو ناظر إلى الكلي المبيع يعني إلى المبيع الكلي وليس إلى المبيع المعين، يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول الناس من تقول اشتريت شيئا ناظر إلى الكلي، ناظر إلى المبيع الكلي والمبيع المتعين، مبيع متعين، وأما المبيع الكلي فهو غير موجود في الخارج، موجود في الذهن أمر اعتباري، الموجود في الخارج حينما يقول الناس اشتريت شيئا الموجود المبيع المعين، هذا النقطة الأولى. إذا ظاهر كلام الناس وكلام العرف اشتريت شيئا ظاهرة في المبيع المعين لا المبيع الكلي، والدليل على ذلك الناس حينما تقول اشتريت شيئا ناظر الى شيء موجود في الخارج، والموجود في الخارج هو المبيع المعين المبيع الشخصي، واما المبيع الكلي فلا وجود له في الخارج، لان المبيع الكلي ليس كليا طبيعيا حتى يوجد في الخارج بوجود افراده، وإنما هو وجود وإنما هو كل اعتباري محله الذهن. يلا لاحظ العبارة، قال والكلي المبيع يعني والمبيع الكلي ليس موجودا خارجيا، وإلا هو الكلي مع الاعتبار المبيع الكلي، العبارة والمبيع الكلي ليس موجودا خارجيا، إذ ليس المراد من الكلي هنا في آن في المبيع الكلي في خيار التأخير، كلام خيار التأخير كتاب البيع، ليس المراد الكلي الطبيعي الموجود في الخارج، لأن المبيع قد يكون معلوما عند العقد، عند عقد البيع الكلي المبيع غير موجود خارجا، والموجود منه من موضع العلماء الكل الطبيعي الكل المبيع، والموجود منه من الكل المبيع قد لا يملك البائع المملك له، البائع المملك للمبيع البائع المملك للمبيع الكلي قد لا يملكه. في نسخة أخرى ناخذ الحاشية رقم 5 في نسخة شين، ولو في ظل أمور متعددة نصاب من صغر الذي ملكه واقف صاحب من صغر يعني 3 كيلو من طعام غير مكيل ولا موزون من طعام متجمع، بل هو يعني الكلية المبيع أمر اعتباري، يعني اللي يقول كلي اعتباري كل الاعتبارية الموجود في الطالب، يعامل العور طبعا في نسخة شين حتى يملكه، وفي نسخة شين يعامل في العرف، تصير هكذا يعامل في العرف لأن فيها زيادة فاء، يعامل العرف أو يعامل في العرف والشرع معموم معاملة الأملاك معموم مع الكلين المبيع. وهذه المعاملة وإن اقتضى صحة إطلاق لفظ الشيء عليه على المبيع أو ما يعمه، يعني ما يعم المبيع
لكل شخص
المعين والمبيع الكلي، ما يعمه يعم الاثنين المبيع الكلي والمبيع الشخصي المعين، إلا أنه ليس بحيث لو أريد من اللفظ خصوص ما عدا، يعني خصوص ما عدا المبيع الكلي من الموجود في بيت من هذه البيان ما عدا من الموجود الخارج الشخصي احتاج إلى قرينة على التقييد، ما احتاج إلى قرينة بالعكس أصلا إذا تريد الكلي المبيع الكلي المبيع الكلي هذا تحتاج إلى قرينة، أما إذا تريد الكلي المعين تحتاج إلى قرينة لأن بمثابة المجاز المشهور. يقول فهو نظير المجاز المشهور، المجاز المشهور ما تحتاج إلى قرينة على التقييد بالمجاز، والمطلق المنصرف إلى بعض أفرادين مثل إطلاق لفظ الكلام المنصرف إلى خصوص باطن الكلام، المنصرف إلى بعض أفراده الباطن والمطلق مثل الكلام، المنصرف إلى بعض أفراده يعني الباطن انصرافا لا يقوج إرادة المطلق إلى القرينة، المطلق لا يحتاج إلى قرينة، طبعا الأفضل أن يكون يقوج إرادة المطلق إلى القرينة، يعني في الانصراف في اللفظ المطلق المنصرف مثل الكاف المنصرف إلى ماذا؟ إلى الباطن، إطلاق المطلق الكاف على غير المنصرف على الظاهر تجمع بخلاف إطلاق المطلق الكاف على المنصرف الواضح لا تجمع واضح ولا. فالمفروض الأدب في التعبير يقول يحوي إرادة المطلق إلى القرينة، يعني يحوي إرادة المطلق وهو مطلق الكف ظاهر الكف واطنها إلى القرينة، لأنه المطلق صار ظاهر في ماذا؟ منصرف في ماذا؟ منصرف في خصوص الباطن، واضح إن شاء الله؟
والتعبير صحيح.
كيف التعبير صحيح؟
والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوز إرادة المطلق إلى القرينة، كأنما صار هذا المطلق هو منصرف إلى بعض الأفراد فلا يحتاج، فإذا أريد تطبيقه على بعض الأفراد وهو صغار لا يحتاج إلى القرينة
إلا أن يكون لا يحوز، هذه توضيح يقول يعني والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا، يعني الكاف التي تنصرف إلى بعض الأفراد الباطل انصرافا هذا الانصراف لا يكون إرادة المطلق إلى القرينة، أنه إذا أردت منها المعنى المطلق لا تحتاج إلى قرينة، هذا إذا كلام صحيح. فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة، يمكن هنا في خيار التأخير النبي دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي لأصالة عدم القرينة، لا يمكن أن تتمسك بأصالة عدم القرينة، لماذا؟ لأن أصلا ما تحتاج إلى قرينات، المطلق ينصرف إلى الحصة الخاصة. فافهم لعله إشارة إلى من هذا الإنسان، يعني غير واضح أن المطلق ينصرف إلى حصة خاصة، وأن الشيء المطلق ينصرف إلى خصوص الشيء الخارجي. فقد ظهر مما ذكرنا يرخص الأمر أن ليس في أدلة المسألة خيار التأخير من النصوص هذا واحد، والإجماعات المنقولة اثنين، ودليل القرار ثلاثة، ما يجري في المبيع الكلي وضعنا، بل يجري في خصوص المبيع المعين المبيع الشخصي. الآن يشير إلى مقطع يقول قد ينسب التعميم إلى ظاهر الأكثر. التعميم يعني ماذا؟ يعني المبيع مطلقا سواء كان معينا شخصيا أو سواء كان كليا. قال وربما ينسب التعميم إلى ظاهر الأكثر لما اعترض على النسبة في المعاجي موجود في مفتاح الكلام والجواب أن الإطلاق للأكثر وليس النسبة لعدم تقييدهم البيع بالشخصية. حينما ذكروا البيع لم يذكروا أنه شخصية. الشيخ الأنصاري علمه يقول إذا تأمن في العبارات هم الأنصار عبارات من كلها دالة على الاختصاص، يعني المبيع الشخصي المبيع المعين. نعم عبارة واحدة فقط هي عبارة الشهيد الأول في الدروس. الشهيد الأول في الدروس لما تكلم علق على كلام الشيخ الطوسي في المبسوط. كيف علق؟ قال الشيخ في المبسوط قيد هذا الخيار بشراء المعين. يقول قد يفهم من عبارة الشهيد انه كانما الشيخ الطوسي قيد وغير ما قيد. ثم يعلق الشيخ الأنصاري يقول اذا نرجع الى كلام الشيخ الطوسي وقال روى اصحابنا، اذا من شيئين الشيخ الطوسي، اولا الروايه، ثانيا اصحابنا، فيستفاد من كلام الشيخ الطوسي انه وجد قولا واحدا لا قولين. واضح ان شاء الله. قال وفي ان التامل في عباراتهم مع الانصاف يعطي الاختصاص بالمعين، يعني بالمبيع المعين للمبيع الكلي، او الشك في التعميم، الشك في تعميم المبيع للمبيع الكلي، مع انه معارض بعدم تصريف احد بكون المساله محل الخلاف من حيث التعميم والتخصيص. كيف وقعت المعارضه؟ ما احد صرح بوجود خلاف، كيف اعارض هذا الكلام؟ فبجيده لم يصرح احد بوجود خلاف، يعني كلمه الفقهاء واحده، يعني يوجد للفقهاء قول واحد فارغ وهو المبيع الشخصي. فاذا عدم الخلاف يعارض هذه الدعوى، عدم الخلاف يعني يوجد قول واحد يعارض هذه الدعوى. واضح ان شاء الله. قال مع انه هذا القول بالنسبه للتعميم الى ظاهر الاكثر معارض بعدم تصريح احد بكون المساله محل الخلاف من حيث التعميم والتخصيص، التعميم الى المبيع الكلي والتخصيص بخصوص المبيع معين. كيف المعارضه؟ يعني عدم الخلاف يكشف عن راي واحد فقط للفقهاء وهو خصوص المبيع المعين. نعم يستدرك الا الشيء في الدروس حيث قال ان الشيخ قدس سره قيد في الموصول هذا الخيار بشراء المعين، فانه ظاهر في عدم فهم هذا التقييد بخصوص المعين من كلمات وقت الاصحاب. لكنك عرفت ان الشيخ قدس سره قد اخذ هذا التقييد في مجموع روايات اصحابنا. النتيجه النهائيه يا شيخنا، قالوا كيف كان استظهر من كلمات الفقهاء الخصوص او التعميم؟ فالتامل في ادله المساله وفتاوى الاصحاب يشرف الفقيه على القاضي باختصاص الحكم بالمعين، يعني بالمبيع المعين دون المبيع الكلي. ثم ان هنا امورا قيلت واعتباريه في هذا الخيار يأتي هذا الكلام. وصلى الله على محمد وعلى الكرام.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.